الحكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل على وقوع حوادث تنطوي على إصابات بجلطات دموية بسبب لقاح أوكسفورد أسترازينيكا. وأضافت المنظمة في بيان أنها تراجع تقارير تتعلق باللقاح، وأكدت على أهمية استمرار حملات التطعيم، وقالت إنه جيد أن يجري التحقق من أي حوادث سلبية محتملة. وانضمت ألمانيا وإيطاليا يوم الاثنين إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى التي علقت استخدام اللقاح كإجراء احترازي. وكانت حالات إصابة بجلطات دموية قد ظهرت في أوروبا بعد استخدام اللقاح، وعلى الرغم من ذلك يقول خبراء إن عدد الجلطات الدموية المبلغ عنها بعد اللقاح لم يكن أكثر من تلك التي يبلغ عنها عادة بين السكان. وقالت شركة أسترازينيكا إن نحو 17 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حصلوا على جرعة من اللقاح، وأبلغ عن أقل من 40 حالة إصابة بجلطات دموية حتى الأسبوع الماضي. توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية كارولينا الشمالية أن بعض الأطعمة لها تأثير إيجابي ضد الإصابة بفيروس كورونا. ووفقا لفريق البحث، فإن الأطعمة ذات التأثير المضاد للأكسدة هي الأنسب لهذا التأثير، ومن الأطعمة التي لها تأثير إيجابي على الحد من فيروس كورونا تأتي على رأس القائمة الشوكولاتة الداكنة، العنب الداكن، وكذلك الشاي الأخضر. ونظرا لأن الدراسة أجريت داخل معمل أبحاث فقط، فلا يمكن تحديد ما إذا كان نفس التأثير يحدث أيضا بداخل جسم الإنسان، لهذا يعمل الباحثون على مزيد من الدراسات الإضافية وفق ما نقل موقع DW. في تطورات فيروس كورونا في أعداد الإصابات، حيث وصل عدد وفيات هذا الوباء حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 2,660,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 120,217,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس حول العالم إلى ما يزيد عن 68,185,000. في سوريا، حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا إلى 21,227 إصابة، توفي منها 637 حالة، وشفي منها 19,165 حالة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة. أما في مناطق سيطرة النظام، فارتفعت أعداد الإصابات إلى 16,556، وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 1,104 حالات وفاة، وبلغت حالات الشفاء 11,058 حالة. وفي مناطق شمال شرق سوريا، ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 8,855 حالة، منها 341 حالة وفاة و 1,259 حالة شفاء. وننتقل معكم مستمعين إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها عن الذبحة الصدرية وتفاصيلها وأساليب الوقاية منها. لينضم إلينا الدكتور رائد الحمدو، اختصاصي داخلية وغدد، عبر الهاتف من الشمال السوري. أهلا بك دكتور رائد. بداية، ما هي الذبحة الصدرية وما هي أنواعها؟
أهلا بكم. الذبحة الصدرية هي تنجم عن نقص الوارد من الدم المؤكسد إلى العضلة القلبية نتيجة إصابة في الشرايين الإكليلية التي تغذي على عضلة القلب. لها عدة نماذج ولها عدة أسباب ولها عدة عوامل خطر. يعني هنا يجب أن نميز بين عوامل الخطر والأسباب. عوامل الخطر التي تؤهب لحدوث الذبحة، أولا نتحدث عنها من الناحية السريرية، فلها عدة نماذج: خناق الصدر أو ذبحة صدرية مستقرة، الذبحة الصدرية غير المستقرة، وخناق برينز ميتال. الذبحة الصدرية المستقرة هي نتيجة خلل التوازن بين حاجة القلب للدم المؤكسج والنقص الوارد منه، وفي هذه الحالة يحدث خناق الصدر أو تحدث أعراض حس قلب على الصدر، خاصة خلف القص إلى الأيسر قليلا، أحيانا إلى الفك السفلي، أحيانا إلى العنق، أحيانا إلى الكتف، أحيانا إلى الذراع اليسرى. يكون العامل المحرض لها هو الجهد أو الانفعال أو التعرض للبرد أو لتغيرات الحرارة، تستمر لدقائق قد يعني لا تتجاوز 5 دقائق وتزول بزوال السبب، يعني الجهد أو الانفعال والتوتر والتعرض لتغيرات الحرارة. عندما يكون هناك تشكل عصيدي شرياني في الشريان الإكليلي تؤدي إلى تضيقه بدرجة كبيرة جدا وأحيانا إلى انسداده، ندخل الآن في حالة ما يسمى الذبحة الصدرية غير المستقرة. يكون الألم أشد، ضيق النفس أشد، تعرق فترة أطول، يعني قد لا تقل عن نصف ساعة ولا تزول إلا باستخدام المسكنات، خاصة إذا حدث الأمر انسداد تام في الشريان الإكليلي وأدى إلى احتشاء عضلة القلبي. يقول المريض بأنه عانى من ألم أشد ألم عانى منه خلال حياته، يعني يكون ألم شديد، تعرق، غزير، ضيق نفس، إرهاق، تعب، وقد تكون يعني الحالة شديدة إذا كان انسداد أكثر من شريان إكليلي، تؤدي إلى تموت جزء كبير من عضلة القلب وتؤدي إلى قصور عضلة القلب كمضخة وإلى الوفاة أحيانا. هذه تسمى احتشاء العضلة القلبية، هذه الشكل الأشد من أمراض نقص التروية القلبية. هناك حالة ثالثة تسمى قناق برينز ميتال، تكون أحيانا يعني من متراوحة من بين مثل خلاق الصدر المستقر إلى أحيانا الذبحة غير المستقرة، وقد تكون يعني تكون أعراض شديدة، وهذه الحالة يعني قد لا تزول بالأدوية التي التقليدية التي نعطيها لمرضى خلاق الصدر المستقر وغير المستقر. قلنا السبب المباشر يكون مثلا في خناق الصدر المستقر.
تقصد دكتور هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية؟
هذه العوامل تؤهب للإصابة بأمراض نقص التروية القلبية بشكل عام. أولا التدخين، وثانيا التدخين، وثالثا التدخين، رابعا يأتينا ارتفاع كوليسترول وشحوم الدم، الداء السكري، التقدم بالعمر، الجنس، الذكور يعني مصابين أكثر، يصابون أكثر من الإناث قبل سن اليأس، أما بعد سن اليأس فتكاد تكون النسب يعني متقاربة. يعني كما ذكرنا أن الانفعال، نمط الحياة، البدانة، هذه تسمى عوامل خطورة لا تسمى أسباب، هذه تسمى عوامل خطورة. وبالتالي نحن نخفف من إمكانية حدوث نقص التروية القلبي أو الذبحة الصدرية بمختلف مستوياتها عندما نحارب عوامل الخطورة تلك. فيما يخص التدخين، الذي يدخن 10 سجائر معرض للإصابة أكثر من الذي يدخن 9 سجائر وأقل من الذي يدخن 11 سيجارة. يعني أن التدخين عامل مؤكد، عامل خطر مؤكد وعام، وتتساوى الخطورة فيه لدى الجنسين، الرجل والمرأة، النساء والرجال.
إلى أي درجة ممكن أن تصل خطورة الذبحة الصدرية؟ هل ممكن أن تصل إلى الوفاة؟
ممكن، أنا قلت لك ممكن تؤدي للجلطة، لاحتشاء العضلة القلبية، تموت جزء من عضلة القلب، قد تحدث الوفاة بالنتيجة الصدمة الألمية، لأن الألم يكون شديدا حتى لو كانت رقعة الاحتشاء صغيرة، وقد تحدث الوفاة نتيجة زيادة رقعة الاحتشاء وقصور العضلة القلبية كمضخة. عندما يؤدي الاحتشاء إلى تموت أكثر من 40% من عضلة القلب، أي عند انسداد بعدة شرايين إكليلي، يؤدي إلى قصور العضلة القلبية كمضخة وتؤدي إلى الوفاة. هذا مرض خطير، يعني هذه حالة خطيرة، يعني أنا يعني هذا هو أكثر النتائج ضررا الناجمة عن التدخين. يعني ممكن السرطان يأخذ فترة فترة علاج، ممكن أمراض الرئة الانسدادية ناجمة عن التدخين تأخذ فترة علاج. أما الاحتشاء يمكن أن يقتل المريض في آنه في لحظة حدوث النوبة القلبية، معروفة يعني، معروفة يعني، معروفة اجتماعيا ومعروفة طبيا ومعروفة ثقافيا وعامة في كل أنحاء العالم. ويقف التدخين في مقدمة العوامل الخطورة. والحقيقة أنا أستغرب من وجود عادي تسمى التدخين، أستغرب أن يكون الإنسان أسير لهذه العادي الزميمة التي تسبب بشكل مباشر الوفاة في احتشاء العضلة القلبية. وأضيف لك من الشعر بيت أن التدخين حديثا في عدة دراسات ثبت أنه يؤدي إلى الإصابة بالداء السكري النمط الثاني أيضا.
نعم دكتور، احتشاء العضلة القلبية الذي ذكرته هو معنى آخر للذبحة الصدرية، يعني هو بذات المعنى الذي نتكلم به، أليس كذلك؟
يدخل تحت عنوان الذبحة الصدرية غير المستقرة وبشكل أدق النوبة القلبية الجلطة يعني.
نعم. لو انتقلنا معك دكتور إلى طرق الوقاية من الذبحة الصدرية، لو ذكرتها لنا للحد من الإصابة بها.
أولا التوقف عن التدخين، وثانيا تخفيف الوزن، محاولة تخفيف الوزن، ممارسة رياضة المشي، لأن كما قلت صحيح أن البطء الحركة يؤدي هو عامل لعوامل الخطر. أضيف لك أحد عوامل الخطر المهمة جدا عند النمط الأنماط الغذائية السيئة. هنا يعني ننوه إلى يعني حتى لا يخاف الناس كثيرا أن بعض الأعراض خاصة عند النساء ممكن بعض المشاكل الهضمية تعطي أعراض قريبة أو تشبه الذبحة الصدرية، لكن في كل الأحوال يحتاج الأمر تدخل طبي مباشرة لوضع التشخيص الدقيق للحالة وإعطاء العلاج المناسب. إذن الوقاية تكمن في التوقف عن التدخين بممارسة الرياضة التي تناسب مع المرحلة العمرية للإنسان، التوقف عن استخدام الكحول لمن يتعاطون الكحول، محاولة تغيير نمط الحياة، الابتعاد عن العوامل التي تسبب الضغط النفسي والتوتر النفسي وتعرض الإنسان لهذه الاضطرابات نتيجة الضغط النفسي. وهنا يعني
ممكن الضغط النفسي أن يؤدي إلى الإصابة بالذبحة الصدرية،
جدا ممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالذبحة الصدرية خاصة بالترافق مع عوامل الخطر الأخرى.
نعم. ختاما دكتور، لو ذكرت لنا طرق العلاج المتبعة عند الإصابة وكيف يمكن التقليل من حدة الإصابة.
ننصح أولا يجب أن نعود إلى عوامل الخطر. أحد أهمها ارتفاع ضغط الدم يوصف بأنه القاتل الصامت، يعني إذا جاءنا مريض ولا يشكو من أعراض ارتفاع ضغط الدم يجب أن يقاس ضغط الدم بشكل دائم. فإذا نحق كما قلنا التوقف عن التدخين، السيطرة على الداء السكري، ضبط ضغط الدم في الحدود المقبولة، تخفيف الوزن، ممارسة الجهود البدنية التي تتناسب مع المرحلة العمرية للإنسان، أخذ أدوية خافضة للكوليسترول بين الفينة والأخرى عندما يكون هناك ارتفاع للكوليسترول خاصة الكوليسترول السيء أو الخبيث. وننصح ولو أنه تراجعت هذه النصيحة حاليا استخدام الأسبرين بعد سن محدد بشكل وقائي، ولم يعد لهذا الأمر يعني الأهمية التي كانت سابقا له.
أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا الدكتور رائد الحمدو، اختصاصي داخلية وغدد، كنت معنا عبر الهاتف من الشمال السوري.
تحياتي.
يؤدي غياب النقطة الطبية في مخيم الجبل بمدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي إلى زيادة معاناة قاطنيه ولا سيما ذوو الإعاقة، وذلك في ظل وضعهم المعيشي والخدمي المتردي. نستمع للتفاصيل في هذا التقرير ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
يعاني القاطنون في مخيم الجبل بمدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، ومن بينهم عشرات المعاقين بحاجة ماسة لمتابعة العلاج من عدم توفر أي نقطة طبية في المخيم يمكنهم التوجه لها. ويتحدث أهالي معظمهم من ذوي الإعاقة التقاهم راديو الكل عن حالاتهم المرضية وغياب أي دور طبي في المخيم.
بحاجة لكادر طبي بحيث أن مرضاني لا نستطيع النزول إلى البلد، ولا القضاء الإداوي والمعيشة صعبة وحالتنا صعبة للغاية، ومعوزين أطباء ومعوزين سيارة إسعاف.
أعاني من شلل نصفي بسبب جلطة دماغية، وأحتاج إلى علاج فيزيائي، ومخيم جبل لا يوجد نقطة طبية للعلاج الفيزيائي، ولا يوجد مواصلات إنه أنزل على المشفى أعالج فيزيائي وأرجع، وأحتاج إلى أدوية وإلى معالجة فيزيائية، وما أحد قدم لي لا علاج فيزيائي، مساعدة بعلاج فيزيائي ولا أدوية.
نحن خوات ثلاث خوات ضريرات، نشكو والله من قلة المساعدة يعني بالمخيم، من قلة الأدوية، من صعوبة بالوصول إلى البلد يعني، وحالات قاسية والله يعني.
عندي نوع الإعاقة بتر، ما مقدر أروح على المشفى لأن ما أبي حدا يوصلني على المشفى.
أنا من مخيم الجبل، أعاني من شلل نصفي في ساقي، وأعاني من مشوار الطريق للمشفى، وما عندي مواصلات تأخذني وتجيبني.
ويطالب ذوي الإعاقة في المخيم الجهات المعنية بتقديم المساعدات الطبية لهم وإنشاء نقطة طبية قريبة يمكن أن يتجهوا إليها.
أنا عندي بتر ولادة، بتر من الولادة، نطالب بوجود نقطة طبية بمخيم الجبل أو سيارة إسعاف على الأقل لتنقل المرضى وليك إلى المشفى.
نتمنى أنه تكون وجود نقطة طبية تسهل علينا وعلى كثير بعض الناس والله.
منطالب أنه إنشاء نقطة طبية في مخيم الجبل مشان يتسهل علينا الوصول إلى نقطة طبية.
نطالب بنقطة طبية في المخيم أو معالجة فيزيائية، وفي كتار أكثر من 70 معاق في المخيم.
ويعيش في مخيم الجبل ما يقرب من 8500 شخص يعانون ظروفا معيشية وخدمية صعبة تمنعهم من قطع مسافات طويلة للوصول إلى المراكز الطبية في مناطق أخرى، وخاصة الشيوخ وأصحاب الإعاقة الذين يتحملون أعباء ثقيلة في التنقل من مكان لآخر.
وللحديث أكثر عن وضع القطاع الصحي في مخيم الجبل في مدينة جرابلس ينضم إلينا إبراهيم العسكر من إدارة مخيم الجبل عبر الهاتف من جرابلس. أهلا بك أستاذ إبراهيم، بداية لو شرحت لنا حال الأهالي في مخيم الجبل بمدينة جرابلس في ظل غياب نقطة طبية عنهم، كيف يتدبرون أمورهم وإلى أين يتجهون للعلاج والطبابة؟
أهلا وسهلا فيك أستاذ الكريم. بداية، مخيم الجبل يتألف من عدد عوائل ما يقارب 1600 عائلة بقوام 8500 فرد، منهم شيوخ ومعاقين، ولا يوجد أي نقطة طبية في المخيم، ويعانون أيضا من عدة صعوبات، وخاصة منهم المعاقين لا يستطيعون الوصول إلى النقاط الطبية في المدينة لبعدها عنهم، وأغلبهم ليس لديه معيل ولا يوجد مواصلات أيضا في المخيم.
نعم، كم هي أعداد من لديهم إعاقات في المخيم حتى الآن أستاذ إبراهيم، وهل هناك أي جهات تقدم مساعدات لهم، وكيف يحصلون على علاجهم؟
أستاذ الكريم، حاليا في مخيم الجبل عندنا ما يقارب من 80 إلى 90 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم في شلل نصفي، ومنهم حالات بتر، ومنهم حالات ثانية. لدينا أيضا ما يقارب 300 شخص من كبار السن ونساء ورجال. مساعدات طبية أيضا لا يوجد لدينا أستاذ الكريم، ولا يوجد جهة داعمة لهذه الحالات. أما بالنسبة للمساعدات الغذائية، حالهم كحال باقي المخيم، يتلقون من منظمة الأفاد التركية، وذلك كل فترة 3 إلى 4 أشهر، وأيضا أحيانا تمتد الفترة لست أشهر.
نعم،
بالنسبة للمساعدات الغذائية وغيرها. أما بالنسبة للمحالات المساعدات الطبية، لا يوجد.
لا يوجد على الإطلاق.
لا، بالنسبة للمساعدة الطبية لا يوجد على الإطلاق. هلا بالنسبة للناس اللي تتلقى علاج بالمخيم، ما في، بس الناس غالبا تتوجه على مركز المدينة تتلقى العلاج في مستوصفات، في مشافي عامة ومشافي خاصة ومستوصفات خاصة، فتلقى فيها العلاج على نفقتها الخاصة. طبعا
بعيد عن المخيم، أليس كذلك؟
طبعا طبعا أستاذي، أنا ذكرت لك سابقا أنه المسافة بعيدة جدا، ولا يوجد مواصلات، ولا يوجد أيضا لديهم لا معيل ولا أحد يقل لهم إلى هذه النقاط الطبية المتواجدة في مركز المدينة.
نعم، لو أجملت لنا أستاذ إبراهيم، ما هي أبرز الاحتياجات بما يتعلق بالقطاع الطبي لديكم ويلزم توافرها في المخيم، ولا سيما لمن لديهم إعاقات في المخيم؟
والله يا أستاذ الكريم، في عدة أمور يعني نحتاجها هي إنشاء نقاط طبية موزعة حسب جغرافية المخيم وحسب الكثافة السكانية، أو أيضا تأمين مركز علاج فيزيائي لذوي الاحتياجات الخاصة أو ما شبه ذلك، تأمين علاج وأدوية بشكل عام ومستمر لهذه الحالات، وتأمين المواد الغذائية أيضا، تأمين عندنا هلا أحيانا بيطلبوا منا حفاظات عجزة كمان عم نعاني من صعوبات لن أمنها يعني صراحة، إلا من متبرعين خاصين أو ناس داعمين، يكون شخص عنده مصاري هيك يتبرع بكيلو حفاظات أو غيره، يعني عم نعاني من هذا الأمر جدا.
نعم، هل هناك أي جهود من قبلكم من قبل الإدارة في المخيم للتواصل مع جهات أو منظمات إنسانية للحصول على مساعدات فيما يتعلق بالقطاع الطبي، وكيف يكون الرد إذا كان يوجد؟
والله يا أستاذ الكريم، في نحن عم نتواصل مع كل المنظمات، فمع الأسف ما في منظمات طبية تتبنى هذا الأمر، يعني حكينا كثير قبل بيقول لك بدك منظمات طبية تتبنى هاي الأمور، يعني تواصلنا مع عدة منظمات أو عدة جهات ما في، يعني مع الأسف الشديد. يعني
نرجو أن يصل صوتكم إلى الجهات المعنية. أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الأستاذ إبراهيم العسكر من إدارة مخيم الجبل، كنت معنا عبر الهاتف من جرابلس.
شكرا لكم.
يلجأ الكثير من الناس للطب البديل والتداوي بالأعشاب كنوع من الطبابة التي تبعد المرضى عن تأثير العقاقير الكيميائية والأدوية السلبية على الجسم، ولما لهذه الأعشاب من فوائد معروفة على مدى العصور في التداوي وتخفيف الآلام وتسكينها. نستمع لتفاصيل حول اليانسون في هذا التقرير.
اليانسون هو أحد الأعشاب المشهورة طبياً، ويعود أصله للبحر الأبيض المتوسط، ويدخل في كثير من الاستخدامات الطبية العلاجية لاحتواء بذوره على العديد من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للفيروسات والبكتيريا، كما يحتوي على بروتينات ودهون وألياف وفيتامين بي والبوتاسيوم والكثير من الأملاح المعدنية والكالسيوم والحديد والكبريت. ويعتبر الزيت الطيار المكون الرئيسي لليانسون، ويحتوي على مركب الأنيثول واستراجول وكافيت أسيد والزيوت الدهنية وهرمون الإستروجين. وبفقاً لموقع نت دكتور، فإن اليانسون يخفف من الأعراض التي تصيب الجهاز التنفسي كالسعال والتهاب الغشاء المخاطي والتهاب الشعب الهوائية والاحتقان، كما يخفف من حرقة المعدة ويمنع تكون قرحة المعدة، ويخفف آلام البطن ويعالج انتفاخ البطن والغثيان والقيء، كما يطرد الغازات ويعالج الإمساك والاضطرابات المعوية وعسر الهضم، ويخفف من آلام الروماتيزم. ويستخدم منقوع اليانسون أيضا كغسول صحي للعيون ومدر للبول. وتشير الأبحاث إلى فعالية اليانسون في معالجة الصداع، كما يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق والحد من أعراض الاكتئاب واضطرابات النوم، حيث يساعد على استرخاء العضلات والأوعية الدموية المسؤولة عن التشنجات، كما يخفف من نوبات الصرع والهستيريا، وله دور في تحفيز الشهية، ويستخدم أيضاً في التخفيف من أعراض الدورة الشهرية لدى المرأة. ومن فوائد اليانسون الحفاظ على صحة الفم من نمو البكتيريا والتخلص من رائحة الفم الكريهة، ويحافظ على مستوى ضغط الدم ويعزز تدفق الدم، فيحافظ على صحة القلب. كما أن اليانسون يحتوي على مواد ذات خصائص مطهرة تستخدم لتطهير الجروح ومنع التهابها، كما أن له فوائد في خفض مستويات السكر في الدم لأنه يعزز عمل البنكرياس.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.